نكمل ما سبقنا من
كتاب الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. يحدد المؤلف لازلنا في زكاة، باب زكاة الفطر، وأن الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، هذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. قال: وتكره بعدها، يعني بعد صلاة الفجر. وذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم يعني تأخيرها إلى ما بعد صلاة الفجر، وأن آخر يعني موعد لها لابد أن يكون إذا دخل وقت الفجر، وقت العيد، صلاة العيد وليس الفجر عفوا، إذا يعني صلوا العيد فانتهى وقته. وهذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أداها قبل الصلاة، يعني صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني لا تعتبر زكاة فطر. وهذا الحديث صحيح، وبناء على ذلك نقول أنه يحرم تعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. قال: ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة. هذا بناء على يعني كلام المؤلف العبارة أنه يكره بعد صلاة العيد، لكن الصحيح أنه يحرم، وبناء على ذلك يعني يحرم تأخيرها عن صلاة العيد وليس عن يوم العيد كما ذكر المؤلف. قال: ويقضيها، يعني من أخرها عليه القضاء، عليه أن يقضيها، يعني تلزمه مع الإثم، يعني لابد أن يؤديها ويأثم لأنه لم يؤديها في وقتها. قال: وتجزئ قبل العيد بيومين، يعني أول وقت ممكن أن الإنسان يدفع زكاة الفطر قبل العيد بيومين. بعض الناس يستعجل من أول يوم من رمضان يروح يدفع زكاة الفطر، هذا خطأ، لأنه لم يحن وقت أداء زكاة الفطر. زكاة الفطر كما قلت أول وقت بداية، يعني ممكن للإنسان أن يدفعها قبل العيد بيومين. وأما الأفضل فأن يؤديها بعد فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد في الفترة هذه، هذا الأفضل. لكن يمكن قد يقول الإنسان يضيق عليه الوقت، وين يجد الفقراء، وين أقل شيء يعني ممكن ليلة العيد كما قلنا أو قبل العيد بيومين. قال: والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو إقط، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد المعروف. قال: ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، يعني يكون وزن الدقيق نفس وزن الحب من البر ومن الشعير، فيجزئ سواء كان يعني بر أو كان دقيق البر نفسه. قال: ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يغتات كذرة ودخن وباقي الله. المؤلف يعني يقول أن هذه الأشياء الخمسة هي الأساسية وهي الأصل، إذا لم توجد هذه الأشياء فيمكن أن يخرج ما يغتاته الناس، ما يأكلونه الناس، مثل الأرز اليوم ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الناس اليوم تأكل تغتات الأرز، غالب الناس يأكلون الأرز في غدائهم في عشائهم ونحو. ولكن ممكن الأسئلة في النهاية. قال: ولكن إيش المؤلف قيل أن ما ننتقل من الخمس إلى غيرها إلا عند عدم وجود الخمس، وهذا الكلام بعض العلماء يرى أن القيد غير صحيح، فكل ما يقتاته الناس، ولذلك جاء في الحديث يخرجه من الطعام، من طعام الناس، ثم مثل تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو إقط، فإذا كل ما يعد طعاما، كل ما يقتاته الناس يصلح أن يكون أن يخرجه الناس في زكاة الفطر. قال: ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، يعني ممكن أكثر خمسة ستة زكاة فطرهم يعطونها لفقير واحد، يجوز طالما أن هذا الفقير، هذا الفقير متى يسمى فقير؟ إذا كان ما عنده كفاية سنة. أما إذا صار هذا الفقير عنده ما يكفيه لسنة كاملة فلا يعتبر فقير فلا يعطى. قال: وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، أن يعني يكون مثلا أنا فطرتي زكاة فطر شخص واحد صعب أن أعطيه لمجموعة من الناس، أقول أنت لك نص صاع وأنت لك نص صاع، يجوز. فلا يلزم يعني التحديد أن فطرة واحدة لازم لكل فطرة لشخص واحد، لا يلزم. قال ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة المطلقة، ما تجزئ القيمة في زكاة الفطر ولا في يعني الزكوات الأخرى اللي ذكرناها، بل لا بد أن يدفع كما أمر الله عز وجل، صاع من طعام، إذا لا بد صاع من طعام في زكاة الفطر، ما ندفع دينار، لا ندفع صاع من طعام، إلا أن تدفع دينار لشخص هو راح توكله أنه يشتري فيه طعام نيابة عنك ويوزعه، فهذا أمر آخر لأنك أنت وكلت في شراء الطعام، لكنك تعطي الفقير نقود فما يجزئ، وهذا رأي الجمهور. قال ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه. إذا أنت مثلا أعطيت شخص رز وشفت هذا الشخص راح يبيعها، يحرم عليك أن تشتريها منه، وهذا دل عليه يعني حديث ابن عمر أنه قال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، وهذا الأمر لا يجوز. باب إخراج الزكاة، يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة. الزكاة متى ما حال الحول، أو مثلا زكاة الزروع والثمار إذا جاء وقت الحصاد يجب أن نخرجها ولا نتأخر في إخراج الزكاة، طالما أن يعني السيولة أو الأمر متوفر، وله تأخيرها لزمن الحاجة، يعني إذا كان زمن يسير مثل على سبيل المثال تنتظر قريب، قال ولي قريب وجار، يعني لو افترضنا أنك أنت مخصص الزكاة هذه بتعطيها قريب لك، وقريبك هذا مسافر الآن، فتنتظر قال بعد شهر، الآن أنت حالت يعني دفع زكاة، فأنت خرجتها لكن مخصصها لقريبك اللي مسافر لها، أو لجارك، جار لك فقير تريد أن تعطيه أو تسدد له دين وهو غير موجود، ففي هذه الحالة يجوز التأخير. قال ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره، إذا يعني تعذر أن يخرجها من النصاب نفسه مع قدرته فإنه في هذه الحالة أيضا يجوز له التأخير، لأنها مساواة فلا يكلفها من يعني من غيره من أمواله الأخرى، يعني مثلا من بهيمة الأنعام تعذر أن تخرجها من هذه البهيمة مثلا لأي سبب من الأسباب، فلا تطالب أن تخرجها بالنقود مثلا، بل لابد تدفع من بهيمة الأنعام نفسها، ويمكن أن تنتظر حتى يعني ينتظر هذا العام. أيضا يمكن يكون عنده زكاة نقود ونقوده مثلا مشغلها أو موجودة في حروض تجارة وما عنده سيولة، لا يوجد، فنقول ينتظر حتى تتوفر السيولة فيدفع زكاته. قال ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها أو كفر ولو أخرجها. الزكاة واجبة كما مر معنا، بل هي ركن من أركان الإسلام، بل هي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولذلك قال المؤلف من جحد وجوبها، قال إن الزكاة مو واجبة عليه مثل ما فعلوا يعني الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لأبي بكر الصديق حنا ما نعطيك الزكاة، الزكاة حق لمحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد مات إذن لا زكاة، هؤلاء كفرهم أبو بكر الصديق وحاربهم قاتلهم هؤلاء المرتدين، فاللي يجحد وجوب الزكاة كافر حتى لو أعطاها، مثل لو جحد إنسان وجوب صلاة العشاء حتى لو صلاها فهو كافر، لا بد أن يعتقد وجوبها. قال ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزها، أما من يقول هي واجبة عليه لكن البخل منعه من دفعها فهذا يعزر، ما يصل لحد الكفر لكنه يأثم، والواجب على الحاكم أن يأخذها منه وأن يعزره. قال ومن تعزير عقوبة يعني أن يعاقب على هذا الفعل. قال ومن ادعى إخراجها أو بقاء حولها، يعني لحد الآن ما حال عليها الحول، أو نقص النصاب، أن كانت في البداية نصاب بعدين نقص النصاب. قال أو زوال الملك أو أني بعتها، مثلا عندي 40 رأس غنم لكنها ليست في ملك الآن، نصدقه بلا يمين، فيصدق في كلامه. قال ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. ولي الصغير والمجنون مر معنا أن الصغير والمجنون تجب في مالهما الزكاة، من الذي يخرجها؟ يخرجها وليهما. قال ويسن إظهارها، إظهار الزكاة للناس، هل يسن أو يخفيها؟ العلماء قالوا وكان في مصلحة للإظهار، بمعنى أني أنا إذا بيّنت للناس وقلت هذه زكاة مالي راح يتشجعون الناس يدفعون زكاتهم، فهذا من باب من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجر وأجر عملي. وأما إن كان لا والله ما في مصلحة فيخفيها أحسن حتى يعني تخلص نيته لله عز وجل. قال وأن يفرقها ربها بنفسه، يعني أن يفرقها رب الزكاة، مالك الزكاة نفسه، مالك المال هو اللي يوزع زكاته بنفسه، هذا أفضل أنك أنت تروح تتحرى تبحث عن الفقراء تبحث عن المحتاجين وأنت تعطيهم بنفسك، هذا هو الأفضل. قال ويقول عند نفعها اللهم اجعله مغنما، واجعلها عفوا مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخر آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. الحقيقة أن هذه المقولات أو هذا الدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد في حديث ثابت، وإنما جاء كما في الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أنك تدعو إذا جاءك إنسان أعطاك واحد مثلا ولي الأمر أو موظفين ولي الأمر بيت الزكاة أو غيره، جاءهم واحد يدفع لهم زكاة يقول الله يبارك لك في مالك الله يجزيك خير، يدعون يصلي عليهم أي تدعو لهم فقط، دعاء عام مو مخصص بما قاله المؤلف. قال فصل ويشترط لإخراجها نية من مكلف، لا بد من النية، ما يجوز مثلا يجيك مثلا فقير يطلب وتعطيه مال صدقة بعدين بعد ساعة ساعتين تقول أوه لا أنا بحسبها من زكاتي، ما يصير، لازم النية تصاحب دفع الزكاة. قال وله تقديمها بيسير، يعني انه يقدم النيه على الدفع بشيء يسير، والافضل قرنها بالدفع، يعني قرن النيه بالدفع فينوي الزكاه او ينوي الصدقه الواجبه، لان الصدقه نوعان، الصدقه الواجبه اللي هي الزكاه، صدقه التطوع اللي هي المعروفه ليست واجبه. قال ولا يجزئ ان نوى صدقه مطلقه ولو تصدق بجميع ماله، يعني لا يجزئ إذا نوى صدقة مطلقة، لأن أصل في المطلقة تطوع فلا تجزئ عن الزكاة. قال ولا تجب نية الفرضية، يعني ما يجب أن يقول أن هذه زكاة الفرض، لا كونه يعني أراد بها الزكاة فيكفي هذا. قال ولا تعيين المال المزكى عنه، لو افترضنا أن عنده مال في حسابه وعنده مال مثلاً حاطة في التجوري عنده فزكاه عن ما قال هذه عن زكاتي، وما حدد هي اللي في التجوري ولا اللي في الحساب، كل واحد هي تعتبر زكاة وتقبل منك. قال وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج، إذا أنا وكلت قلت هذا 1000 دينار زكاتي يا زيد أعطيها ووزعها على الفقراء، فإنه تجزئه نية الموكل هو المالك مع قرب الإخراج، وإلا ينبغي على الوكيل أن ينوي أن هذه زكاة عن موكله. قال والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، هذا الأفضل، الأفضل أن تكون الزكاة في فقراء البلد اللي أنت تعيش فيه، ثم الأقرب فالأقرب. قال ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ، يعني يحرم أن تنقلها إلى سفر يعني بمعنى دولة أخرى، ولكنها تجزئ لو أرسلتها تجزئ، وهذا الأمر يعني في حال إذا إيش، إذا كان في بلدك في وجد يعني فقراء أو حاجة اللي في بلدك أكثر من غيره، لكن إذا وجد بلد آخر في حاجة أكثر فالصحيح من الكلام أهل العلم أنه يعني يجوز نقلها، أو مثلا كان بلدك ما في فقراء والبلد الآخر فيه فقراء فيجوز نقلها. قال ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط، يعني صح الإنسان يعجل زكاة ماله يدفعها الآن حق سنتين قدام، إذا مثلا نزلت في المسلمين نازلة مثل حصلت كارثة في إحدى الدول الإسلامية أو في بلده اللي هو فيه صار فيه فقر كبير تعطلت الناس، فيجوز أن يقدم زكاة مال لمدة سنتين. قال إذا كمل النصاب، يعني كمل النصاب في الحولين، لأنه هو ممكن يعني لو افترضنا مثلا أن النصاب ما له نقول النصاب 1000 دينار مثلا لو افترضنا، وهو عنده يعني نقول مثلا عنده 1200 أو 1000 دينار فنقص دفع زكاة 1025 دفعها مرتين 25 و25 50 أصبح المبلغ أقل من 1000 ما تجب فيه زكاة السنة الجاية، فهي تعتبر إيش؟ قال المؤلف إذا كمل النصاب لا منه للحولين، فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفرين، يعني إذا دفع زكاة حولين ونقص النصاب في فترة الحولين فتعتبر اللي دفعها نافلة، لأن ما تجب عليه زكاة إذا نقص النصاب، يعني السنة الجاية هذه ما مر عليها النصاب لم يكن نصابا لم يبلغ نصابا حتى تجب عليه الزكاة، وأنا دفعتها مسبقا فتعتبر نافلة، يعني تعتبر إلا ما اعتبر تعتبر زكاة فهي صدقة. قال المؤلف باب أهل الزكاة، يعني الذين يصرف لهم الزكاة، من الذين يعطون الزكاة؟ قال هم 8 للآية التي يعني وردت في سورة التوبة. الأول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته. إيش الفرق بين الفقير؟ عندنا الفقير وعندنا المسكين. الفقير يعني أشد فقرا من المسكين، الفقير هو اللي ما يجد ما يكفي لنصف سنة، يعني ما عندك عندك كفاية أقل من نصف سنة. المسكين هو من يجد كفاية نصف سنة لكن ما يجد إلى أقل من سنة، يعني لو قلنا إلى 11 شهر لكن ما عنده كفاية سنة كاملة، عندما يكفيه أكثر من نصف سنة لكن ما عنده ما يكفيه إيش لسنة كاملة، فهذا يعتبر مسكين، فهذا أيضا مما يعطى. إذا يعطى يعطون إيش يعطون؟ يعطى كل واحد منهم ما يتم كفايته سنة كاملة، يجوز أن نعطي إلى حد العطاء كم؟ حد أن نعطي إلى ما يكفيه سنة كاملة سواء الفقير أو المسكين، ما نعطي أكثر لأن إذا أعطينا أكثر من ما يكفي سنة أصبح غني. إذا هذا المصطلح الشرعي أن الفقير هو الذي لا يملك والمسكين هم الذين لا يملكان ما يكفيهم لسنة كاملة، أما إذا ملك ما يكفيهم لسنة كاملة أصبح غنيا. قال الثالث العامل عليها، العامل على الزكاة وهو الجابي اللي يجب يذهب يبعث الإمام ليأتي أو يحضر بالزكوات، أو الحافظ يحفظها مثلا أو يرعاها إذا كانت مثلا غنم أو إبل، أو الكاتب اللي يكتب، أو نقول في اليوم المحاسب، أو القاسم اللي يقسمها بين الناس. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل والعاملين عليها. هنا قضية لابد التنبيه أن العاملين عليها لابد أن يكون بتعيين من ولي الأمر من الحاكم أو بإذن من ولي الأمر رخص له، أما بعض الناس مثلا يجيك شخص للأسف أن بعض الناس يفهم خطأ، مثلا سبيل مثال نقول أعطيت زيد 1000 دينار بهاي زكاة وزعها على الفقراء، فيجي زيد يقول 100 دينار أنا من العاملين عليها لي و900 بوزعها، هذا ما يجوز لأنك أنت وكيل لست عامل عليها، أنا وكلتك في تقسيم المال، العامل عليها هو من موظف عند الدولة يعينه الدولة موظف، وأيضا يكون تحت يعني إشراف الدولة هي اللي توزع عليه تعطيه، ما هو هو يتصرف من كيف العامل نفسه لا. قال الرابع المؤلف، يعني مؤلف قلوبهم كما جاء في الآية، وهو من هو المؤلف؟ قال السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره. شخص كافر، الأصل أن الكفار ما لهم حظ في الزكاة، يعطون ممكن من الصدقة التطوع لكن الزكاة لا، إلا اللي إيش نرجو إسلامه، فيه قريب من الدخول الإسلام، شخص مثلاً قاعد يدعوه ولمس منه إيش إنه قريب من الدخول في الإسلام، فيقول أنا أعطيه من الزكاة لعلي أألف قلبه فيدخل في الإسلام، أو نكش يعني بهذا المبلغ الزكاة يكف شر عن المسلمين اللي في بلده، فنعطيه من الزكاة حتى يمكن المسلمين في الدعوة في بلده. قال أو يخشى شره، قال أو يرجى بعطيته قوة إيمان، قد يكون مسلم لكن ضعيف الإيمان، فنريد أن نعطيه من الزكاة لنقوي إيمانه. طبعا هذه بضوابط، ما هو يعني كل واحد ينظر، لا، ينظرون فيها العلماء، ينظرون في تقييم هذا الشخص فعلا هل هو يعني ممن يرجى، يعني هذه تحتاج إلى نظر في هذا الموضوع، وليس تساؤل من كل شخص يقول هذا أنا أرجو نعطيه بهوى أو غير ذلك، لا. قال أو جبايتها ممن لا يعطيها، يعني نعطيهم على أساس إيش يمكنوننا من أخذها من الناس اللي تحت محيطة وفي بلده. قال الخامس المكاتب، مكاتب وهو الرقيق اللي عرفناه قبل قليل اللي اشترى نفسه من سيده حتى يتحرر، وهذا دل عليه قول الله عز وجل وفي الرقاب، وقال العلماء ان الرقاب هاي تشمل حتى الاسير المسلم اللي عند الكفار، ان ندفع لهم من الزكاه حتى نخرجهم من الاسر، وقالوا ايضا يشمل شراء مو بس المكاتب، حتى لو عبد ما كاتب سيده يقول تعالي بنشتري العبيد من الزكاه نعتقه لله عز وجل من مال الزكاه، فهذا ايضا من ايش من مصارف الزكاة. قال السادس من المصارف الغارم، الغارم هو أحد نوعين، من تدين للإصلاح بين الناس، يكون مثلا قبيلتين صار بينهم مشكلة، فقام رجل جزاه الله خير جاء بين هاتين القبيلتين وأصلح بينهم، تدخل وتوسط حتى هدأ مثلا بمال بجعل، فيمكن هو ايضا يدفع من نفسه على اساس انه يرجع الى الزكاه، فدفع من مبلغ قال ان بنعطيكم بدل هالضربه هذه اللي جات من هذه القبيله فنحن نعطيكم مبلغ مقابل كذا حتى يعني يصلح بينهم ويكف الشر عن المسلمين، فيعطى من الزكاه حتى يعني يسدد الدين، لانه قد يستدين هذا المصلح اللي سعى في الاصلاح مبلغ حتى يعطي بإحدى القبيلتين حتى تهدأ الأمور فيجوز هذا الأمر، أو إنسان يتدين لنفسه لحاجته وأعسر في سداد الدين، فلا بد من الإعسار، ليس كل إنسان مطلوب يقول نعطيه من الزكاة. اليوم كثير من الناس مثلا بدل لا يشتري كاش يشتري اقساط، وعنده راتبة الحمد لله فيه كفاية يسدد القسط وفيه يتبقى ما يكفي، هذا ما يعطى من الزكاة، ما يقال عنه يعني أنه داء مدين وأنه محتاج، لا، لكن الذي لا يستطيع السداد هذا الذي يعطى من الزكاة لكي يسدد دينه. قال السابع الغازي في سبيل المجاهد في سبيل الله، فهذا يعطى يعني يعني سواء له لأسرته أو للأسلحة أو للآلات اللي يحتاجها المجاهدين، يحتاجونها المجاهدون في سبيل الله فيعطون من الزكاة. الثامن ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع بغير بلده. ابن السبيل رجل جاء إلى مثلا نفترض أن شخص جاء من الكويت ويريد من أهل الهند مثلا يريد يرجع إلى بلده ما استطاع، حتى لو كان غني في بلده بس الفلوس ما هي متوفرة، يعني يمكن اليوم يمكن عن طريق الحوالات وكذا تصل الأموال، لكن الكلام في السابق ممكن يجي مثلا مكة أو المدينة أشخاص وتنتهي فلوسهم يبي يرجع إلى أهله ما عنده ما يكفي في الطريق، فهذا يعطى من الزكاة حتى لو كان غني في بلده بس ما تقدر الأموال هذه ما تصله فنعطيه من الزكاة حتى نوصله إلى بلده. فهذا هو ابن السبيل. قال المؤلف فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة قدر حاجته إلا العامل عليها فيعطى بقدر أجرته لأنه موظف موظف وموظف وليه، فاللي مثله يشتغل في عمل آخر كم يعطى؟ نعطيه بقدر أجرته ولو كان غنيا، حتى لو كان العامل عليها غني عنده فلوس لكن نعطيه مقابل إيش؟ مقابل عمله. قال أو ولو كان غنيا أو قنا، قنا يعني عبد فنعطيه. قال ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، يعني يجزئ ندفع الزكاة نعطيها للخوارج أو البغاة نعطيهم الزكاة مثلا هم يوزعونها. قال وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار، يعني أيضا نعطيها للسلاطين حتى لو كان هذا السلطان ظالم فأمره إلى الله، الواجب عليه أنه يوزع على الفقراء والمحتاجين ومصارفها الثمانية، لكن لو أنها أخذها وتصرف فأنا أكون أبرأت ذمتي أمام الله. قال فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر إلا مثل ما قلنا إيش المؤلفة قلوبه. قال ولا للرقيق، ولا الرقيق أيضا لا يعطى، ليش؟ لأن الرقيق مسؤوليته مسؤولية نفقة على سيده، واجب على سيده أن ينفق عليه، فإذا كان سيده فقير فنحن نعطي السيد لأن الرقيق لا يملك أصلا. قال ولا الغني بمال أو كسب، الغني إما أن يكون غني بمال، قد يكون إنسان ما عنده مال لكنه قادر على الكسب بس إنه قاعد في البيت ونايم عاطل ما يريد يشتغل يبي الفلوس توصله وهو جالس في بيته، هذا لا ما نعطيه من الزكاة. إذا كان إنسان قوي مكتسب يقدر يشتغل ويقدر يعمل ولكنه نايم في بيته وما عنده مال ما نعطيه من الزكاة لأنه غني بكسبه، فلا نعينه على البقاء. وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حظ يعني فيها يقصد للزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، قوي قادر على التكسب، أما إذا كان قوي بس غير قادر على التكسب مثلا غير فرص العمل غير متوفرة فهذا يعطى للزكاة لأنه فعلا هو قوي لكن ما في مجال عمل أمامه. قال ولا لمن تلزمه نفقته، يعني ما يجوز أنك تعطي زكاتك لولدك لأن يعني ولدك يجب عليك أن تنفق عليه حتى لو كان ولدك فقير يجب عليك أن تنفق عليه، فإذا لا يلزم لا يجوز أن تعطي زكاتك. ليش؟ لأنك إذا أعطيت زكاتك حميت مالك حميت مالك فأنت كأنك تحمي مالك من النفقة وتدفع من الزكاة لا. قال ولا للزوج، يعني الزوجة ما تدفع عن زوجها إذا كانت غنية وزوجها فقير ما تعطيه. وهناك رواية أخرى في المذهب أنه يجوز للزوجة أن تعطي زوجها الفقير، وهذا الأمر يعني إلا إذا أعطته أسقطت عن نفسها بذلك يعني واجبا، إذا كان يعني زوجها لا يستطيع أن ينفق عليهم فإنه يجب عليها يعني النفقة على أولادها في هذه الحالة. قال ولا لبني هاشم، بني هاشم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي ممنوع عليهم الزكاة ما يعطون من الزكاة إلا في حالة، ليش؟ لأنهم يأخذون من الخمس فإذا اليوم الشريعة غير مطبقة ولا يعطون من الخمس، فلو كان منهم فقير فالصحيح أنهم يعطون لأنهم ما عوضوا، فالأصل أن آل النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذون من الزكاة لأنها من أوساخ الناس، يعني الزكاة هي تطهير كما قال الله عز وجل طهر المال وآل النبي لا يأخذون هذا، هذا هو الأصل. لكن إن كان وأنهم يعوضون بالخمس، لكن إذا كانوا لا يعطون الخمس كما هو الحال اليوم، ففي هذه الحالة يعطون من الزكاة. قال ولا لبني هاشم، قال فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها. يعني لو دفع الزكاة إنسان لشخص طبعا غير مستحق وهو لم يتحرر، هنا عشان تفرق بينه وبين المسألة اللي بعدها، في مسألة شخص تحرر وقال إن هذا الإنسان فقير فراح وأعطاه زكاته، بعد التحري قالوا له يا جماعة هذا الرجال ليش هذا يملك، هذا عنده أموال شلون تعطي زكاته، ما يستحق الزكاة. نقول أنت تحريت وبذلت وسعك فزكاتك مقبولة. آخر ما تحرر، واحد جاء وقال أنا محتاج كذا وراح أعطاه، بعد ما أعطاه قالوا له هذا رجل عنده غني وعنده أموال وعنده، فهنا نقول لا تقبل زكاتك ولا تجزع عن الزكاة، والواجب أنها يردها عليك بنمائها. يعني حتى لو كانت مثلا أعطاه شاة، الشاة هذه ولدت عنده فيعطيها ولدها. قال وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزع. إذن هذا الفرق بين المسألتين، المسألة الأولى اللي قلنا لا تجزع أنه إيش ما تحرر، المسألة الثانية لا تحرر. قال وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، يعني الأقربون أولى بالمعروف، فإذا كان من أقاربك من هو محتاج للزكاة فابدأ به. طبعا ممن لا يجب عليك أنك تنفق عليه مثل أولادك، مثلا ما تعطي أولادك، أولادك أنت تنفق عليهم، لكن مثلا ولد عم لك، ولد خالك محقوق فقير أو عليه دين عاجز عن سداده تعطيه. قال وسنة أن يفرق الزكاة على قارب الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه، وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. يعني يجزئ أن يدفع لو أن هناك شخص تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، فيجزئ يعني أنه إيش أنه يعطي هذه من هذه الزكاة، لأنه ليس أبوه وليس يعني عمه ولا خاله فليس قريبا له. قال فصل وتسن صدقة التطوع في كل وقت، في كل وقت وحين، الآن انتهى من زكاة الواجبة، الآن صدقة التطوع تسن في كل وقت وحين، بل إنسان مأجور على يعني فعل الصدقة. قال وفي الزمان والمكان الفاضل تسن زيادة وأكثر أجر وأعظم أجر. قال وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة، ومن تصدق بما ينقص مؤنه تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. يعني إذا تصدقت بما يعني بعض الناس يروح مثلا يتصدق وراح يضر بعياله، يعني ما عنده المال يكفي لأولاده وراح أخذ من مال أولاده اللي مفترض أنه يصرف على أولاده وتصدق به يأثم، لأنك ما تذهب إلى التطوع إلا بعد أداء الواجب. كذلك لو أن عندك دين أنت مطلوب أصلا وتروح تتصدق وتترك ما تسدد دينك تأثم بهذا. قال وكره لمن صبر لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. يعني لو أن إنسانا عادة أنه يعني يأكل طعام معين بدرجة متوسطة مثلا، فقال لا والله أنا بقلل خلي أكلي بدرجة متدنية والباقي بتصدق فيه، يكره لأنك أنت مو متعود عودت نفسك على هذه المنزلة من الطعام. يعني مثلا اعتاد أنه يشتري طعام رز مثلا جودته متوسطة وتمر جودته متوسطة، قال لا أنا بشتري من التمر الرز الرديء وبشتري من التمر الرديء والفرق بينهم بتصدق فيه، بين ثمن الرديء والجيد تتصدق فيه. نقول هذا يكره. لماذا؟ لأنك قد يعني تضر بنفسك، وربما هاي تصير عكسية أنك بعد ذلك لا تتصدق نهائيا. فقليل دائم خير من كثير منقطع. قال: والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. إن الإنسان يتمنى في صدقته هذه كبيرة من كبائر الذنوب ويبطل بها الثواب، لا ترجع عليها. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة.